65 مليون دولار.
مع الأسف ما إمكانياتنا نغير الواقع كانت قليلة جدا، لأن كل هالشركات هي أخذت نوع من الـ من الـ من الحماية القانونية من جراء القوانين، قوانين سلطة الائتلاف، يمرنون كآلة لا أكثر ولا أقل، ما عندهم أي شعور إنساني أو أي شعور تجاه مسؤوليتهم تجاه المواطنين.
تتحدث الوثائق المسربة عن 14 حادثا آخر أطلقت فيها نيران بلاك ووتر على مدنيين، فقتل 10 وجرح 7. قاد تحليل الملفات السرية إلى 14 قضية أخرى كان لبلاك ووتر يد فيها، إذ فتح عناصرها النار على مدنيين وقتلوا 10 وجرحوا 7. في كل واحدة من أصل 3 قضايا اقترفت الشركة حوادث قتل عندما كان عناصرها يرافقون دبلوماسيين أمريكيين. أيار 2005، دورية أمريكية تشاهد عناصر من بلاك ووتر تطلق النار على سيارة مدنية. قتل أبو العائلة وأصيبت زوجته وبنته بجراح، بينما غادرت شاحنة الشركة مسرح الواقعة تاركة انطباعا حتى لدى القوات الأمريكية نفسها بأنها مجموعة خارج السيطرة. وفي أيار من السنة التالية أطلقت بلاك ووتر النار على سيارة إسعاف.
وعشان فات الأمريكان مدري طقت عبوة مجنون، وعشان كنت ضربوا عبالهم شيء غير شغال ضربوا.
قتل سائق سيارة الإسعاف بنيران أسلحة خفيفة مصدرها رتل لقوات التحالف. نفت بلاك ووتر أمام المحققين تورطها في الحادثة، وهي التي رافقت مئات الأرتال وكانت هدفا لهجمات المسلحين. في المقابل رسمت الملفات السرية صورة مختلفة لأداء عناصر الشركة باعتبارهم لم يكونوا في وضع دفاعي وإنما كموظفين خارج السيطرة. في شباط 2005 كشفت الملفات سقوط 4 مدنيين جرحى بعد أن تحولوا إلى هدف لنيران شركة أمنية خاصة مجهولة. حقق مكتب الأمن الدبلوماسي في الحادثة ونشرت نتائج التحقيق التي أدانت الشركة. صورة رسخت في ظل تحقيقات مع بعض عناصر الشركة قدموا فيها معلومات مضللة، ومع ذلك امتنعت الولايات المتحدة عن معاقبتهم خوفا كما قيل على الروح المعنوية لزملائهم في شركتهم وفي شركات أخرى تؤدي مثلهم نفس الدور وترتبط هي الأخرى بعقود توظيف من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. في 2007 طالبت الحكومة العراقية برحيل بلاك ووتر، لكن الشركة وببساطة تجاهلت الطلب. في السنة التالية جددت الحكومة الأمريكية عقدها مع بلاك ووتر في العراق، ولم يعاقب أي عنصر من عناصرها لقتله مدنيا عراقيا.
طبعا قيل الكثير عن هذه الشركة، شركة بلاك ووتر، وتكلمت عنها الكثير من وسائل الإعلام في السنوات الماضية، وربما الحديث عنها ارتفع أكثر بعد أحداث الفلوجة. اليوم يعود الحديث عن بلاك ووتر من خلال هذه التسريبات وعن هذا الكشف يتم من خلال وثائق،
لكن بدقة أكثر وبمعلومات موثقة أكثر، وبالمكان ونوع السيارات والأشخاص وعددهم وما كل هذه التفاصيل.
طيب دعنا نسأل السيد أولمان عن تحديدا شركة بلاك ووتر وما ورد في هذا التقرير فيما يتعلق بهذه الشركة. هل تفاجأت بما جاء في هذا التقرير فيما يتعلق ببلاك ووتر أم ما كان انطباعك؟
بالتأكيد لا، لكن عودة إلى النقطة، أنتم تركزون على الأرقام الخطأ. على 250,000 عراقيين الذين قتلوا، الغالبية العظمى تأثروا بما قامت بها الحكومة العراقية، والمشكلة الأساسية هي مشكلة الحكومة العراقية، هي المسؤولة عن فرق الموت وحوادث السجن.
سيد أولمان، السؤال عفوا للمقاطعة، سيد أولمان، السؤال محدد بشكل واضح حول شركة بلاك ووتر. عفوا سيد أولمان، أتمنى أن تكون تسمعنا سيد أولمان. السؤال مركز حول شركة بلاك ووتر، نسألك كيف تفسر السكوت الأمريكي الرسمي على تجاوزها. ما فعلته بلاك ووتر، كانت تصل معلومات رسمية إلى البنتاغون حول كل تجاوزات بلاك ووتر من دون أي تعليق أمريكي أو تحقيق أو حتى مجرد يعني لوم. أو عتاب، كيف تفسر ذلك؟
ودي أنها لست موجودة.
إذا دعوني أجيب عن هذا السؤال.
تفضل.
الآن بسبب الطريقة التي صمم بها الوجود العسكري الأمريكي في العراق، اعتمدنا اعتمادا كبيرا على المدنيين المقاولين الأمنيين أكثر من الاعتماد على الجيش، وكان هذا في حكمي على الأمور خاطئا. هؤلاء تمتعوا بحصانة، لم يكونوا مسؤولين لا تحت القانون العراقي ولا القانون الأمريكي ولا وفقا للقوانين التي تتحكم بالسلوك العسكري للقوات المسلحة. إذن كانت القضية قضية أربعة من العاملين في بلاك ووتر الذين اتهموا بارتكاب جرائم قتل، لكنهم لم يحاكموا لأنهم حظوا بإعفاء من المسؤولية القانونية، وكان هذا خطأ من جانب الولايات المتحدة. إن عدد الذين قتلتهم بلاك ووتر أو جرحتهم ربما في أكثر تقدير لا يتجاوز بضع مئات، نحن ننظر إلى 200 إلى 250 ألفا. نعم الحكومة الأمريكية مخطئة لأننا لم نضمن العقود المسؤولية القانونية، لكن العدد رغم ما نأسف عليه يبقى عددا قليلا، وما تعرض له العراقيون كان من قبل عراقيين يفعلونه لعراقيين آخرين، والحكومة العراقية التي تتحمل المسؤولية الأساسية في كل ذلك.
هذه نقطة جدا مهمة حسن. عراقيين ضد عراقيين، وكأن هناك تبرئة للمسؤولية الأمريكية ولمسؤولية الجيش الأمريكي. دعنا نتحول حسن إلى السيد كردوني نسأله في هذه النقطة عن مسؤولية الجيش الأمريكي فيما يتعلق بما تفعله بلاك ووتر، رغم الملاحظات رغم موقف الحكومة العراقية في وقت من الأوقات، هذه الشركة ما زالت موجودة رغم أن كل شيء مدون وموثق حسب هذه الوثائق لدى الجيش الأمريكي. سيد كردوني،
نعم آسف، كنت أظن أنكم تتحدثون إلى الضيف الآخر، هل يمكن إعادة السؤال؟
كنت قد سألتك قبل قليل عن مسؤولية الجيش الأمريكي فيما يتعلق بتصرفات بلاك ووتر، رغم علمه كما هو موثق ومدون في هذه الوثائق بالتجاوزات التي قامت بها بلاك ووتر.
نعم بالطبع هناك مسؤولية، وطيلة فترة الحرب كنا نقول نحن كما قال غيرنا أنه لا يمكن أن يكون هناك قوات عسكرية تعمل لا في العراق ولا في غيره من دون اتباع القوانين نفسها وقوانين المسؤولية كالقوات الأمريكية والعراقية. إذن بهذا المعنى من الواضح أنه يجب أن يكون هناك المزيد من التحقيقات حول ما قامت ببلاك ووتر. أيضا ما لا يقل أهمية أنه في النهاية ما تظهره هذه الوثائق أن المسؤولية الحقيقية في النهاية أيضا تقع على جانب المسؤولين العراقيين كما تقع على المسؤولين الأمريكيين بفعل ما قام به جنودهم أو ما قام به الرجال بلاك ووتر. نحن لا ننظر إلى الماضي، هناك من يقتل ويعذب في سجون العراق الآن ونحن نتحدث. بالطبع المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة العراقية، لكن كل من له قدرة على التأثير في الأمور يجب أن يمارس دوره أيضا، وثم نبحث فيما حدث في الماضي بغض النظر عن من قام بذلك، عراقيون أو أمريكيون مدنيون أو عسكريون.
باختصار السيد أولمان قال أن الحكومة الأمريكية كانت مخطئة في أنها ضمنت عقد بلاك ووتر حصانة قانونية. بوجود هذه الحصانة القانونية في هذا العقد، هل معنى ذلك بأنه لا يمكن ملاحقة من ارتكب تجاوزات من هذه الشركة؟
هذا ربما يكون الوضع حسب القانون الأمريكي، لكن من وجهة نظر القانون الدولي إذا ما ارتكبت جرائم حرب فيمكن أن تعتقل من قبل أي دولة في العالم وتمثل أمام القضاء، خاصة فيما يخص الانتهاكات الشديدة والخطيرة.
طيب دكتور لقاء فيما يتعلق بهذه النقطة بلاك ووتر وما جاء في التقرير، هذه العلاقة بين الجيش الأمريكي وكم المعلومات التي لديه وبين تصرفات بلاك ووتر، كيف هي هذه العلاقة؟
نعم شكرا. أنا بس إذا تسمح لي أريد أعود للسيد أولمان، هو كبير مستشاري الأطلسي.
الأطلسي نعم.
وأنا الحقيقة حينما استمعت إلى في مداخلتين وأرجو أن يسمعني الآن، فهمت لماذا الأطلسي بهذه العدوانية، ولماذا الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة يستهين بدماء الناس في العراق وأفغانستان بهذه الطريقة. هذه العقلية التي تحكم سياسات الناتو وسياسات الولايات المتحدة تحديدا.
هل العقلية بعينها دكتور لقاء؟
نعم. حينما يقول يتحدث عن جرائم الأمريكيين في العراق بالعودة إلى زمن صدام حسين، ولماذا يلومنا لأننا لم نذكر، أو الجزيرة أو غيرها لم تذكر جرائمه كما بين هلالين كما يدعي، ثم بعد ذلك يعود ويقول لا يمكن العودة للتاريخ ومحاكمة بوش وتشيني على ما قام به لأن هذا جزء من التاريخ. دماء الناس ليست جزءا من التاريخ. وليعلم السيد أولمان، وهذه مسألة ربما تكون استطرادية لكنها مهمة لمعرفته، العراق ليس فيتنام. الفيتناميون نسوا جرائم الأمريكيين، العراق لم ينسى. مشكلة العرب أنهم لا ينسون حتى بعد 1000 سنة، ولذلك ما قام به الأمريكيون في العراق من جرائم سيبقى شاخصا أمامهم كتذكار كأيقونة لن تنسى أبدا. لا. على أي حال، لو كان في بلادهم عدالة من أي نوع لجاءوا ببوش ورامسفيلد وتشيني من ياخاتهم ووضعوهم في المحكمة كما فعلوا مع ميلوزوفيتش في صربيا وكراديتش مثلا.
نعم.
على كل حال هذا الموضوع
سنتحدث عنه بشكل مطول طبعا، وسيكون هناك نقاشات ومداخلات بينك وبين الضيوف أيضا حول العديد من المواضيع، لكن
والملفات طبعا
طبعا. لكن نريد الآن أن ننتقل دكتور لقاء وضيوفنا أيضا إلى نقطة أخرى أفردت لها الوثائق مساحة كبيرة، ألا وهي الدور الإيراني في العراق.
إذن هذه الوثائق خصصت المؤسسة العسكرية الأمريكية، وطبعا هذه الوثائق المسربة، خصصت قسما منها لرصد الدور والنفوذ الإيرانيين في العراق.
معطيات دلت بعد تحليل عبد القادر على وقوف إيران بحسب الأمريكيين وراء عدد من الأحزاب التي تأتمر بأمرها.
أيضا حسن ثبت ضلوع إيران في التخطيط والتمويل لعمليات تصفية لخصومها وأحيانا لمن يعتقد أنهم من مناصرها.
هذه هي جنة التهريب الواقعة على طول الحدود الإيرانية العراقية، هنا كل شيء صالح لأن يهرب، وخاصة السلاح غير الغريب على منطقة شهدت سنوات من الحرب المدمرة بين الجارين اللدودين. تكشف الملفات السرية النقاب عن شحنات كبيرة من الأسلحة الثقيلة بعث بها الحرس الثوري الإيراني إلى الداخل العراقي يتلقاها مصدر مجهول في العمارة، وتشير إلى أن فيلق القدس بالذات أشرف على تهريب العتاد والمتفجرات والصواريخ التي قد يكون بعضها صواريخ أرض جو.
إذا واحد بس يشوف الأسلحة يعني سقطت بيد القوات الأمريكية والقوات العراقية المنظمة، هو وائمنا بإشارات إيرانية، حرس ثوري إيراني أو صنع إيران، فالنقل الأسلحة عبر الحدود كان يتم بصورة مو مكشوفة لكن واضحة في فترة طويلة من الزمن.
تقرير استخباري بريطاني استند إلى مصدر في البصرة أكد أن الحرس الثوري الإيراني يقود عملية اغتيال في المدينة، وأشار إلى أن 5 ميليشيات شيعية أهمها فيلق بدر وحزب الفضيلة كانت تتلقى الأوامر مباشرة من طهران، وهي التي أصبح بعض أفرادها جزءا من الشرطة العراقية. اغتيالات مدروسة ممولة من إيران تنفذ على ضوء معلومات عن السيرة الذاتية للهدف وتوضيح لكيفية تصفيته، وهو الأمر الذي تطلب بحسب الوثائق دخول عملاء إيرانيين إلى العراق. أحدهم حاول اغتيال الدكتور عدنان الدليمي في 2005، حاول إخفاء هويته الإيرانية والتنقل بجواز سفر مدون فيه أنه أبكم، خيفة أن تكتشف لكنته الفارسية. مفارقة كشفتها الملفات السرية المتعلقة بالدور الإيراني. نوري المالكي كان مكروها من الميليشيات القريبة من إيران، حتى أن أحد قيادات فرق الموت في جيش المهدي قال في تشرين الثاني 2006 إنه كلف من مرجعية الفتوى بتدبير عملية اغتيال للمالكي. تهديد تعرض له أياد علاوي رئيس الوزراء السابق من خلال سيارة مفخخة قادمة من إيران كانت تريد تصفيته، قيل إنها دخلت العراق عبر الحدود الشمالية. الدور الإيراني بدا بارزا في المواجهات التي اشتعلت بين الميليشيات الشيعية وأبرزها جيش المهدي والقوات الأمريكية ربيع 2008. تضاعف عدد العملاء الإيرانيين داخل العراق 3 مرات في تلك الأيام، إلا أن ذلك لم يكفي لصد الهجوم الأمريكي. محطات دلت بحسب الملفات السرية على النفوذ الإيراني المتصاعد بفضل غزو أمريكي أزاح أعداء طهران وجاء بالمقربين منها إلى سدة الحكم.
ولمناقشة ما جاء في هذه الوثائق ما يتعلق بالجانب الإيراني ينضم إلينا من طهران أمير الموسوي الخبير في الشؤون الاستراتيجية الإيرانية.
سيد أمير، ما تعليقك أولا على ما أفردت لها الوثائق المسربة من معلومات حول الدور الإيراني، أكان أمنيا أو استخباراتيا أو حتى سياسيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذه التقارير التي سربت إن كانت الآن أو التقارير التي سربت حول أفغانستان، عشرات الآلاف مئات الآلاف من المستندات، لا يستطيع أحد أو لا يستطيع طرف محايد أن يؤيد هذه المستندات أو يقرها أو يرى ما فحواها بالضبط، لأنها في الحقيقة أولا لن تذكر الأسماء، وثانيا أنها تأتي في أوقات تدل على أنها مشبوهة، وأن الإدارة الأمريكية لدلائل عدة بإمكانها منع هذه الوثائق من نشرها، لكنها تساهلت وربما أعطت الضوء الأخضر لتحقق أهداف واضحة. في الحقيقة نحن نلاحظ أن الإدارة الأمريكية لا تسمح بنشر أي وثيقة حول 11 سبتمبر أو حول مذابح الهولوكوست.
نعم. هل أنت تشكك هذه الوثائق؟ تسمعني؟ نعم. تسمعني؟ هل تشكك في كل ما جاء في الوثائق جملة وتفصيلا أو فقط ما يتعلق بالشق الإيراني؟
في الشق الذي يذكر فيه الجرائم الأمريكية ليس جديدا، ولا يهم الولايات المتحدة الأمريكية لأنها جريئة وإنها مطمئنة لأنه لن تعاقب أبدا يوما من الأيام، وهذه الجرائم كانت موجودة ولا زالت وستستمر بحق الشعوب العربية والإسلامية إن كانت في العراق أو في أفغانستان أو دعما للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين أو في الصومال وفي مناطق متعددة في اليمن في باكستان، يفتخرون بقتل المسلمين في كل مكان. من الحكومات العربية أو الإسلامية قاطعت الولايات المتحدة الأمريكية أو عاقبتها أو فرضت عليها عقوبات أو قفلت سفارتها أو اتخذت أي إجراء ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن لا فائدة من نشر هذه المستندات، لا يهم الولايات المتحدة الأمريكية، لا تهتم بالرأي العام العالمي أو العربي أو الإسلامي. لكن أنا أعتقد أنها رأت نفسها غرقت، لن تستطع حل المشكلة العراقية ولا الأفغانية، أرادت أن تغرق آخرين معها بفربكة أو فبركة بعض الوثائق للإضرار بالعلاقات العراقية الإيرانية وللإضرار كذلك ب التعايش السلمي الأهلي بين الطوائف الإسلامية، وخاصة نحن لاحظنا أن الفتنة الطائفية قد خمدت نوعا ما، لكن هم لا يرغبون بهذا الأمر ويريدون إشعالها مرة أخرى، وهم يرون الآن الدكتور المالكي قد حسم أمره وسيشكل الحكومة الوطنية ذات المشاركة الوطنية في العراق، أرادوا إفشال هذا الجهد كذلك لأنه لن يصف في صالحهم، لأن هناك لديهم عناصر لن تستطع أن تدخل في هذه التركيبة، ويرون أن إيران والعراق بدأوا يتفاهمون والشعبين العراقي نعم. والإيراني بدأ يتفاهم أكثر فأكثر، وهناك اتفاقيات استراتيجية سوف تطبق، هذه كلها في ضررهم طبعا. ولذا نرى أن العناصر التي تضررت من تقارب بغداد طهران هي التي الآن تطبل لمثل هذه الوثائق، ويعني تسكب الزيت على النار لإشعال نار الفتنة مرة أخرى ولإفشال العملية السياسية ولإبعاد العراقي عن إيران نعم. مرة أخرى.
يعني هذه سيد أمير
الكيان الصهيوني نعم. من هذا التفتت وهذا التقاسم.
سيد أمير هذه يعني وجهة النظر هذه استمعنا إليها بالكامل تتحدث عن شكوك بالوثائق شكوك بالأهداف من التسريبات، لكن يبقى السؤال ماذا عن مضمون ما ورد في هذه الوثائق؟ المضمون يكاد يكون خطيرا جدا، هل هو يحتاج إلى نفي رسمي إلى دلائل تؤكد عدم صحته أو ماذا؟ ماذا تقول في هذا المضمون؟
نعم، كل هذه الوثائق أنا أعتقد ما يخص بإيران كلها كاذبة وغير صحيحة، بل مفتعلة لإثارة الفتنة بين البلدين الشقيقين ولإثارة الفتنة بين الشيعة والسنة ولطبعا الحد من التطور وقوة إيران في المنطقة باعتبارها امتداد طبيعي في المنطقة، وخاصة أن الأمريكان والإسرائيليين غاضبين جدا بعد زيارة الرئيس أحمد نجاد للبنان وما رأوه من تطور شعبي وخطير بالنسبة لهم، والتجاذب والتفاهم العربي الإسلامي الإيراني والاتصالات الآن بين طهران وبعض العواصم العربية للتنسيق المشترك لإحباط المؤامرات الإقليمية والدولية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد التوقيت كان ذكيا جدا، وإن كان ربما سيؤثر نوعا ما، هناك صدمات ستحصل في بعض الفئات، لكن أعتقد أن الشعوب في المنطقة ستستوعب هذه الصدمات وستغلب وعيها وإدراكها لما يحاك ضدها بقوة. أنا أعتقد أن التجربة العراقية ستستمر بقوة، العلاقات العراقية الإيرانية ستستمر بقوة، والتفاهم الطائفي والمذهبي في العراق سيقوم بقوة ويستمر بقوة ولن يتأثر بهذه.
طيب في هذه الحالة سيد موسوي،
ممكن أن أسميها بالخزعبلات.
طيب بما أن مبدأ مداخلتك قائم على التشكيك في صدقية هذه الوثائق، من هي الجهة المخولة بأن تحدد مدى صدقية هذه الوثائق، سواء تعلق الأمر بالتدخل الإيراني في العراق أو بممارسات الجنود الأمريكيين أو بلاك ووتر أو أداء حكومة السيد المالكي إلى غير ذلك؟ برأيك من هي الجهة التي لها الحق بأن تقول هذه الوثائق لها جانب من المصداقية، لديها مصداقية، أم أنها وثائق لها أهداف أخرى كما تفضلت وذكرت قبل قليل؟
نعم، ممكن لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تلعب دور أساسي في هذا الموضوع، جامعة الدول العربية، القضاء العراقي أن يقوم بمسؤولياته، وكذلك الأطراف المعنية في هذا التقرير ممكن أن يساعدوا ويتعاضدوا في سبيل كشف الحقائق الأساسية في هذا في مثل هذه التقارير. وطبعا أي جريمة تحدث في العراق أو في أي مكان لابد من مقاضاتها، لكن الأمريكيين أثبتوا عدم مصداقيتهم في كل تعاملاتهم مع المنطقة. يعني هم عندما يسمون القتل العام في العراق يسمون الدفاع عن النفس في باكستان وفي أفغانستان، وحتى يبررون الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني بأنها دفاع عن النفس. إذن لا يمكن الاعتماد على أي كلمة يكتبوها أو يطلقوها. أنا أعتقد الوضع يحتاج إلى لجان محايدة وعلمية ودقيقة لتقوم بتقصي الحقائق، وأن لا تعطي فرصة لمثل هذه الوثائق وغيرها من الوثائق لإشعال نار الفتنة في المنطقة التي ستضر بالجميع، لن يفلح منها أحد ولن ينجو منها أحد. فلذا أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية شرفت على الانسحاب وهي لا ترغب بالانسحاب السريع، وربما أنا أعتقد كذلك أن هذه التقارير ستطبخ ربما استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية.
أشكرك السيد أمير الموسوي الخبير في شؤون الاستراتيجية الإيراني، كنت معنا من طهران، وسيبقى معنا كل من السيد كوردوني والسيد أولمان وكذلك الدكتور لقاء لنواصل معهم في الساعة القادمة.
نعم.
أيضا
الساعة القادمة سيكون فيها عناصر جديدة، أيضا من بين هذه العناصر دور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في فرق الاعتقالات في العراق. على كل الساعة الثانية هي بعد الفاصل، هذا الفاصل يتخلله موجز. لأهم الأنباء الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، تابعونا مشاهدينا
بعد الموجز.
الانتخابات البرلمانية المصرية، مشاركون ومقاطعون، معركة انتخابية ترسم ملامح المشهد السياسي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة في سلسلة مناظرات اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، فقط على الجزيرة مباشر.
إذا نواصل حسن هذه الساعة الثانية من هذه الندوة والتي عنوناها بكشف الماسور. لا بأس أن نذكر بضيوفنا في هذه الندوة المتواصلة، الدكتور لقاء مكي، وكذلك من واشنطن هارلين أولمان كبير مستشاري مجلس الأطلسي، ومن لندن كلاوديو كوردوني مدير الأبحاث والبرامج الإقليمية في منظمة العفو الدولية.
عبد القادر، طبعا كما ذكرنا قبل الفاصل في الجزء الثاني، في بداية الجزء الثاني من كشف المستور، سنتحدث عن دور نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، الدور الذي أفردت له الوثائق بعض أو حيز مهم. لكن قبل ذلك لا نريد أن ننسى أننا كنا في الساعة، في نهاية الساعة الأولى، نتحدث عن الدور الإيراني. كان معنا أمير موسوي. أمير موسوي كان يشكك في ما تضمنته هذه الوثائق ويقول إن الولايات المتحدة هي التي سهلت، كما قال أمير موسوي، هذه الوثائق. أريد هنا أن أسأل، أعود إلى ضيفنا من واشنطن هارلين أولمان كبير مستشاري مجلس الأطلسي. أسألك سيد أولمان، أولا يعني كيف تلقيت تلك المعلومات التي نشرتها هذه الوثائق أو تضمنتها هذه الوثائق فيما يتعلق بالدور الإيراني، وإلى أي مدى تعتقد أن الولايات المتحدة خسرت دورا في العراق ربحته إيران؟
نعم، أحد المذيعين سأل سؤالا صحيحا عن الضيف الإيراني، لماذا يشكك في صحة ما له علاقة بإيران ولا يشكك بصحة علاقة أو بمصداقية الأمور الأخرى؟ هذه نكتة سيئة. مسألة الضلوع الإيراني في العراق مسألة واضحة لا مجال للشك والتشكيك فيها. في الحقيقة من وجهة نظر إيران هذا أمر معقول، فهم يريدون فرض سيطرة على الأمور بعد الظروف التي خلقتها الولايات المتحدة، لذا الدور الإيراني كان فعالا جدا. إذا عودة إلى السؤال، هل يريد الأمريكيون أن يسمحوا بنشر هذه الوثائق لكي يلحقوا الضرر بالعلاقات العراقية الإيرانية؟ هذا محض هراء. الأمريكيون لم يريدوا لهذه الوثائق أن تنشر أصلا. نحن بدأنا بهذه الحرب والحكومة العراقية عليها مسؤولية كبيرة لأنها ألحقت بالضرر، ألحقت الضرر الكبير بشعبها العراقي. إذن نشر هذه الوثائق يلحق الضرر بكلا الطرفين، لكن تبقى إيران جزءا من المشكلة، يمكن أن تكون جزءا من الحال. تذكروا أن مقتدى الصدر زعيم فيلق بدر كما يقول قضى وقتا كبيرا من وقته في إيران، والإيران نفوذ كبير، وإنكار ذلك ليس من المعقولية بمكان.
ولكن أيضا ما مدى مصداقية هذا الكلام؟ ومن حق الضيف الإيراني أن يشكك ما دام أن هذه الوثائق صادرة من الجهات الأمريكية، وأمريكا طبعا لم تقول كلاما طيبا عن الجار الإيراني.
نعم هذا صحيح، ولكن لدي معلومات من مصادر أصلية حول هذه القضية، ولا شك لدي بأن الإيرانيين زودوا كميات كبيرة من الأسلحة والمقذوفات المتفجرة وغيرها إلى العراق. ومن وجهة نظر إيران لماذا لا يفعلون ذلك؟ لماذا لا يحاولون التأثير في أمور العراق ومساعدة الشيعة الذين هم أصدقاء لهم؟ إذن من وجهة نظر الاستراتيجية هذا فيه معنى وجدوى، لكن أم لا شك أبدا في الضلوع الإيراني؟ هل الأمريكيون بالغوا في ذلك؟ هذا أيضا ممكن، لكن الأدلة تثبت أن الإيرانيين ضالعون على كل مستوى، تدريب عسكري واستخباراتي، ومن يلومهم في ذلك أصلا؟
أشكر سيد هارلين أولمان كبير مستشاري مجلس الأطلسي بأن كان ضيفا معنا في هذه الندوة. حسن
سيد أولمان سيغادرنا الآن، لكن
قبل كثير من النقاط ربما
طبيعي، لكن ولهذا يعني قبل أن ننتقل إلى الشق الثاني المتعلق كما ذكرنا بنور الملك رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أعتقد أن الدكتور لقاء لديه العديد من النقاط التي يريد أن يوضحها أيضا فيما يتعلق بما ذكره أولمان وما ذكره أمير الموسوي وما ذكرته الوثائق حول الدور الإيراني، إنما باختصار دكتور لقاء.
إن شاء الله. شكرا حسن. أولا الدور الإيراني ليس بريئا، يعني هذا الحمل الوديع اللي صور الأستاذ أمير ليس صحيحا. أنا لا أريد أن أتوافق مع أولمان، هذا شيء مزعج أن أتوافق مع شخص مثل أولمان، لأنه جريمة الأمريكيين لا تقل عن جريمة الإيرانيين، بل هي أكبر، لأن الأميركان هم من جاءوا بالإيرانيين. الولايات المتحدة بعد الغزو هي من سمحت لإيران بالدخول للعراق، قبل ذلك لم يكن لإيران قدرة ولا جرأة على التدخل في الشأن العراقي إلا بشكل أمني محدود. على أي حال، أنا أريد أن أقول للسيد موسوي، أتمنى أن يسمعني، أن إيران كانت أول دولة في العالم خارج إطار المنظومة الغربية تؤيد وتدعم الاحتلال الأمريكي للعراق. كيف؟ إيران أول دولة في العالم تعترف بمجلس الحكم الذي كان يرأسه برايمر الحاكم الأمريكي في العراق، هي التي منحت الشرعية، أول دولة قبل الجامعة العربية منحت الشرعية لهذه الجامعة، هي أيدت عملية سياسية في بدايتها حينما كان احتلال أمريكي مباشر للعراق.
دون أن نغي لأن الوقت
ثانيا التفاهم بين الشعبين ليس حقيقة، التفاهم بين الحكومتين نعم، الآن إيران رضيت عن المالكي في حين الوثائق تشير إلى كانت تحاول اغتياله سابقا. على أي حال، لكن بين الشعبين لا أعتقد ليس هناك تفاهم، بالعكس هناك رأي عام عراقي شيعي وسني مضاد لكل تدخل في العراق وأوله التدخل الإيراني. الشيء الآخر، التفاهم أو التناغم الشيعي السني في العراق الطائفي هذا ليس من شأن إيران. السيد الموسوي تحدث عن أنه هذا التفاهم جيد، هذا ليس من شأنه، لا من شأنه ولا من شأن إيران، لا يتحدث به أصلا. هذه قضية عراقية اجتماعيا عمرها مئات السنين، وليس لإيران أن تتدخل فيها لا سلبا ولا إيجابا. أنا أشير فقط أنه لأنه في عام 2008 في مارس 2008 زار الرئيس نجاد بغداد وذهب إلى المنطقة الخضراء التي كانت آنذاك ما زالت في عهدة الأمريكيين، دخل بطائرة بحماية F-16 ونزل في مطار بغداد وذهب بحماية أمريكية إلى المنطقة الخضراء، وهناك استعرض حرس الشرف بحماية المارينز. أنا لا أريد أن أقول أن هناك شيء بينهم، لكن هذا النمط من البراءة غير مقبول، الكل ارتكب جرائم في العراق وهذا معروف وشائع.
على كل يعني نختم بهذا الدور الإيراني
ما يتعلق بالجانب الإيراني،
لنبدأ بما ذكرناه حول دور نور المالكي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته.
نور المالكي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، كانت هناك العديد من الوثائق التي تحدثت عن دوره أو دوره ودور حكومته في عمليات الاعتقال والتعذيب.
إذن عبد القادر، ضمن الوثائق العسكرية الأمريكية السرية التي تسربت إلى موقع ويكيليكس، الجزيرة ترصد فيما يلي الجزء المتعلق منها برئيس الوزراء العراقي نور المالكي.
وفقا لهذه الوثائق، الجيش الأمريكي يبدو المالكي طائفيا منحازا بقوة إلى بني طائفته على حساب السنة الذين يعتبرهم تهديدا لنفوذه السياسي.
كما تظهر الوثائق أن للمالكي فرقا تأتمر بأمره قد تكون متورطة في تنفيذ اعتقالات واغتيالات.
مفارقة أخرى تميت الوثائق السرية اللثام عنها. نور المالكي كان يتلقى الدعم العلني من أمريكا، أمريكا التي كانت تطعنه في الظهر. أكتوبر 2006 القوات العراقية تلقي القبض على 17 مشتبها به يرتدون زي الجيش العراقي. ادعى النقيب أنهم قوة خاصة تعمل لدى دائرة رئيس الوزراء نور المالكي، قيادات عسكرية عراقية تمسكت بشرعية المهمة وبأنها صدرت عن رئيس الوزراء نور المالكي. حاول الأمريكيون أن يقابلوا هؤلاء الرجال لكن تم تمويلهم، وكانت تقارير عديدة أشارت إلى استعمال المالكي لقوات خاصة تشن حملات اعتقال بأمر مباشر منه.
أعرف بأن موجود فرق من هذا أو تشكيلات من هذا النوع، حجمها طبعا مو بال مو بال يعني ما تكون جيش ولا تكون فرقة عسكرية، ربما بالمئات، وتستعمل لأغراض دفع بعض الملفات والأهداف السياسية.
طبقا للملفات السرية أمر المالكي سنة 2009 باعتقال 5 من كبار ضباط الشرطة كلهم من السنة وكانوا من البعثيين السابقين. ضابط استخبارات أمريكي أظهر مخاوفه في هذا الشأن. من الواضح أن المالكي الذي يشاع عنه أنه يستخدم سلطته لصالح الشيعة في العراق ولو بالقوة يضغط في المقابل بقسوة على السنة الذين يعتبرهم مصدر تهديد له، وأوامر الاعتقال التي أصدرها هذه تجعل المسألة مثيرة أكثر للشك. العقيد زياد شخصية سنية معروفة ترك البلاد في الأشهر الأخيرة.
جاء أحد الأشخاص وتبليغي بالحرف الواحد بأنه أما أخرج خارج العراق أو مصيرك محلو، وموجودين لحد الآن الناس، وبالفعل اضطريت أن أخرج خارج العراق.
هنالك إفادات أخرى بأن المالكي يستعرض عضلاته السياسية. عام 2009 دخل محافظ نينوى في صراع نفوذ مع الأكراد وأعلن اعتزامه زيارة منطقة متنازع عليها. أمر المالكي الشرطة العراقية ألا تساعد في حماية حركة المحافظ، غير أن الشرطة وفي نهاية المطاف وفرت الحماية، رغم أن الأكراد حذروا المحافظ أنهم سيطلقون النار على موكبه إن هو تجاوز نقطة تفتيش بعينها. تظهر الملفات السرية أن المالكي أمر الشرطة ألا تساعده بتوفير الحماية اللازمة له.
عبد القادر، هناك مجموعة من الضيوف سيتحدثون من جانب حقوقي تحديدا حول المسؤولية المقاطعة على الحكومة العراقية وتحديدا رئيس الوزراء نور المالكي.
معنا من بغداد الدكتورة حنان الفتلاوي عضو الائتلاف دولة القانون، ومن بغداد الدكتور سلمان الجميلي القيادي في ائتلاف العراقية، ومن القاهرة محسن عوض رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. كما ينضم إلينا من دمشق نزار السمرائي الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.
نعم، نبدأ؟ ولكن قبل ذلك نريد أن نعود إلى كلاوديو كوردوني
في لندن.
نعم، مدير الأبحاث والبرامج الإقليمية في منظمة العفو الدولية. من موقعه نريد أن نسأل السيد كوردوني عن المسؤولية القانونية المترتبة على نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته بعدما أفردت هذه الوثائق مساحة هامة لممارسات تقول هذه الوثائق إن المالكي كان مسؤولا عنها.
إن منظمة العفو الدولية نشرت قبل شهر من الآن تقريرا عن التوقيف والتعذيب في العراق، وهذه الوثائق المسربة الآن تؤكد ما جاء به تقريرنا. والمبدأ الأساسي هنا بغض النظر عن الأدلة المتوفرة ضد أشخاص والتي أنا لست في موقع يتيح لي تقييمها حقيقة، هو أن من هو مسؤول عن التعذيب سواء الأشخاص الذين نفذوا التعذيب عمليا أو الذين أمروا به أو الذين كانوا في موقف يستطيعون إيقاف التعذيب ولم يفعلوا يجعلهم مسؤولين. التعذيب جريمة، وقتل وتصفية الناس جريمة، وهذه جرائم يمكن أن تقوم بها بالمحاسبة بشأنها بلدان أخرى. والمهم هنا أن يحاسب المسؤولون. يجب أن لا يكون الجنود على الأرض أو حفنة الضباط من ذوي الرتب المتدنية بريطانيا كما فعل في الولايات المتحدة بمساءلة ضباط من رتب متدني حول ما حدث من انتهاكات في أبو غريب. أيضا كل من كان قادرا على إيقاف هذه التعذيبات ولم يفعل مسؤول أيضا. أنا لست على اطلاع بطبيعة الأدلة ضد السيد المالكي، لكن يجب أن يكون هناك تحقيق، لأن فقط من كان في موقع المسؤولية إذا كان عراقيا أمريكيا أو إيرانيا لا يهم، يجب أن يحاسب كل هؤلاء، والقانون الدولي يسمح بذلك، ويجب أن لا توفر له أي حماية على الأطلاق. فالضحايا بحاجة إلى تحقيق العدالة، ويجب أن تعطى لهم هذه العدالة.
بما أنك سوف تغادر ندوتنا هذه بعد قليل، بالنسبة لكل القضايا التي طرحناها من قبل فيما يتعلق بما جاء في هذا التقرير عن بلاك ووتر، عن الدور الإيراني، عن ما نسب إلى السيد نوري المالكي، كيف يمكن التأسيس بعد الحصول على هذه الوثائق لمتابعات حقوقية إنسانية قانونية تجاه كل من تورط إنسانيا في العراق؟
أعتقد أن القيمة الحقيقية لهذه الوثائق تكمن على الأقل في التي استطعت الاطلاع عليها، معظمها يتعلق بأنها تتحدث عن حقائق وبتفاصيل، وقد نظمها وكتبها أناس لا مصلحة لديهم أبدا عدا عن كشف الحقائق، وقد تم وضع هذه التقارير في ساعات وأيام قليلة بعد وقوع الحادث. طبيعة المعلومات دقيقة ومفصلة، ومن شأنها أن تساعد على تشخيص من الفاعل ومتى تم الحدث، ولذلك فلها أهمية كبيرة كأدلة لأي قضايا قانونية يمكن أن ترفع وملاحقات قانونية يمكن أن تتم لاحقا على أساسها.
من لندن كلاوديو كوردوني، مدير الأبحاث والبرامج الإقليمية في منظمة العفو الدولية، شكرا جزيلا لك بأن كنت معنا ضيفا في هذه الندوة.
نعم عبد القادر، نريد أيضا أن نطلع على رأي من ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري الملكي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته. معنا الدكتورة حنان الفتلاوي، عضو ائتلاف دولة القانون. دكتورة حنان، الوثائق تحدثت عن دور للمالكي في اعتقالات، في اغتيالات، في أمور أخرى أيضا أفردت لها الوثائق مساحات هامة. الآن ما رأيكم في ائتلاف دولة القانون، وهل فوجئتم بهذا الدور أم أنتم كنتم على علم به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحديث عن الوثائق يفترض أن يكون بعدة محاور. أولا توقيت إظهار هذه الوثائق، وكيف تسربت هذه الوثائق، ومن ثم مصداقية هذه الوثائق ومدى دقتها وإمكانية عدم الطعن بها أو الطعن بها، ومن ثم فحوى محتوى هذه الوثائق وكيف تعامل وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام مع هذه الوثائق ومحاولة تسييسها. التوقيت مؤكد، التوقيت مع تشكيل الحكومة له معنى ويعطي رسالة معينة. فحوى الوثائق، الوثائق تتحدث باتجاهين، اتجاه يتحدث عن الجانب الأمريكي والانتهاكات التي تقوم بها القوات الأمريكية تجاه المواطنين واتجاه الأبرياء إطلاق النار. هذه المسائل حقيقة بعضها معروف لدى الحكومة العراقية، وأنا أؤكد لك كانت سبب أكثر من أزمة بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي على مدى فترة عمل الحكومة العراقية الحالية، ويمكن قضية منع شركة بلاك ووتر من العمل في العراق، وقضية إصرار الحكومة على أن لا تقوم القوات الأمريكية بعمليات ميدانية حتى قبل توقيع الاتفاقية الأمنية، وكانت سبب أكثر من أزمة وفي توقيتات متعددة. ولكن الانتقائية في اختيار بعض هذه الملفات، كون الملفات تتحدث عن العراق والجانب الأمريكي منذ السقوط وإلى الآن، ولكن نجد انتقائية في اختيار بعض الوثائق، وأنا أتصور عددها ليس بالكبير، 4 من أصل 400 ألف، عدد بسيط، ولم تركز على فترة مجلس الحكم، لم تتحدث عن التركيز على حكومة علاء وحكومة السيد الجعفري، وإنما ركزت على توقيت محدد وهو توقيت حكومة المالكي وبهذا الوقت تحديدا.
بغض النظر عن الانتقائية هنا، وفي نهاية الأمر هناك وثائق، هذه الوثيقة موجودة تتحدث عن دور معين. إن كان هناك وثيقة أخرى لشخص آخر لم تعلن وجدت أم لم توجد، لا تنفي مضمون الوثيقة المتعلقة بنور المالكي. السؤال الآن الموجه لك هو عن هذا الدور تحديدا وليس عن وثائق أخرى نشرت أو لم تنشر.
دكتورة حنان،
عفوا لم أسمع السؤال، ولكن إذا سمحت لي أن أوضح لك نقطة واحدة فقط قبل أن يمكن أحتاج تعيد لي السؤال. قضية تحدثت عن فرق ترتبط بالمالكي شخصيا، أنا أكد لك لا توجد فرق، وإنما هناك أجهزة وأجهزة رسمية شرعية حكومية ترتبط بالمالكي. نعم، المالكي أو رئيس الوزراء العراقي هو القائد العام للقوات المسلحة بموجب الدستور العراقي، وإذا أردنا أن ننفي هذه المسألة علينا أن نعيد النظر بالدستور العراقي الذي أعطى رئيس الوزراء أن يكون هو القائد العام القوات المسلحة، الداخلية والدفاع وأجهزة استخباراتية، قوات المغاوير، قوات الرد السريع، أجهزة كثيرة ترتبط معاً بالقائد العام القوات المسلحة، ولكن تقوم بالاعتقالات وفق أوامر قضائية، لا يحق لا لرئيس الوزراء ولا لأي شخص آخر أن يأمر باعتقال شخص ما لم يصدر القضاء مذكرا.
هذا من حيث المبدأ، لكن كنت سألتك إن وجدت وثائق لآخرين أم لم توجد، هذا لا ينفي مضمون ما جاء في الوثائق الخاصة بالمالكي. أنت تقولين إن هناك يعني أجهزة أمنية وعسكرية تحت إمرة المالكي، هذا أمر معروف وهذا ما لم نأتي على ذكره. نحن نسأل تحديدا عما جاءت به الوثائق حول دور فرق خاصة بالمالكي لها دور باعتقالات أو باغتيالات. السؤال مطروح هنا، وعندما تتحدث الوثائق عن هذه الفرق لا تقول إنها فرق عسكرية أو أمنية، تقول فرق خاصة بالمالكي.
وبإجازة تفضلتي،
أنا لو سمحت لي أؤكد لك أنه لا توجد فرق خاصة ترتبط بالمالكي. أكثر من حارب الفرق وحارب الميليشيات هو شخص السيد المالكي، وتعرض للانتقاد من أقرب الأشخاص له، تعرض للانتقاد من حلفاء، تعرض للانتقاد من طائفته على أنه يحارب الميليشيات، فبالنتيجة من غير المنطقي أن يقوم بتشكيل قوات خاصة به. ولكن ما ظهر من وثائق حقيقة هناك بعض التضخيم الإعلامي لها، أنت تتحدث عن وثيقة يأمر فيها باعتقال 5 ضباط من السنة وفي نفس الوقت تقول بعثيين. نعم، بالمقابل إذا نظرنا إلى الاعتقالات، نعم المالكي اعتقل عشرات بل آلاف من الشيعة أيضا. ما المشكلة إذا كان هناك أمر صادر من القضاء لاعتقال شخص مسيء؟ الأجهزة الأمنية التي نتحدث عنها يا سيدي الكريم، الأجهزة لم تشكل على أساس مهنية ولم تشكل بشكل صحيح، معظمها بعضهم أشخاص من النظام السابق ما زالوا مندسين ومخترقين للأجهزة، وما حصل من حملة قالت عدد كبير منهم، ولهذا السبب لأن هناك خروقات. نعم،
كنت سأعلق على ما تقوله الدكتور، لكن أحول تعليقي إلى الدكتور سلمان الجميلي فيما يتعلق بقالته ما قالته الدكتور حنان قبل قليل فيما يتعلق بتوقيت تسريب هذه المعلومات وعلاقاتها بتشكيل الحكومة في العراق. ما مصلحة الجانب الأمريكي إذا افترضنا أنه هو من يملك هذه الوثائق وبالتالي هو المتهم بتسريبها بأن يشوه صورته إلى درجة كما وصفه اليوم موقع ويكيليكس بأنها جرائم قد ترقى إلى مرتبة جرائم حرب؟ ما مصلحته بأن يشوه نفسه فقط من أجل تشويه صورة السيد المالكي برأيك؟
يعني أولا بس أحب أن أشير إلى أنه يعني علينا أن نشكك بدقة المعلومات التي نشرت. أنا أعتقد بأن المعلومات التي نشرها التقرير هي غير دقيقة لأنها تمثل أقل بكثير من الحقيقة التي نعرفها نحن، وبالتالي نحن لم نفاجئ لأننا نعيش هذه الحالات، نرى الضحايا ونعيش بينهم، ولدينا آلاف الشكاوى وآلاف الثكالى والأرامل والأيتام وآلاف المعتقلين الأبرياء الذين لا زالوا يقبعون في السجون.
هل أفهم من كلامك بأن التقرير وصف براءة للسيد نوري المالكي؟
لا لا، هو أقل من الحقيقة، ليس صك براءة، ليس فيما يخص المالك وإنما حتى فيما يخص القوات الأمريكية. أنا رأيت بعيني عشرات الجرائم التي ترتكب من قبل القوات الأمريكية وكذلك من قبل القوات العراقية، ولدينا معلومات دقيقة وموثقة حول هذا الأمر. أما ما يتعلق بالتوقيت، أنا لا يهمني التوقيت، هنالك واقعة وجريمة وقعت وتقع خلال السنوات الماضية الأربعة وقبل الأربعة يعني بعد عام 2003، وهذه الجريمة آلاف الجرائم كلها قيدت ضد مجهول. كانت في عام 2007 ظاهرة الجثث المجهولة 2006-2007، في كل صباح كان العراقيون في بغداد والبغداديون يستيقظون على عشرات الجثث الملقاة على أقرعة الطرق. بالتأكيد كانت هنالك مجموعات إرهابية وعصابات مسلحة وما إلى ذلك تنفذ، ولكن كانت القوات الأمنية وسيارات الشرطة والسيارات الأجهزة الأمنية تجول في شوارع بغداد، وبالتالي ولحد الآن لم تكتشف مصدر قتل لأي جثة مجهولة. كانت هنالك جرائم نوعية، جريمة الاقتحام مقر الصليب الأحمر ودائرة البعثات واللجنة الأولمبية، وكلها جرت بسيارات الأجهزة الأمنية، لحد الآن لم تكتشف ولا جريمة، وبالتالي هنالك علامة استفهام كبيرة، هل كان هؤلاء المجرمين ينتمون إلى أجهزة الدولة أو مرتبطين بأحد المسؤولين في الدولة؟ اليوم ظاهرة الاغتيالات بالمسدس الكاتم منتشرة في بغداد قبل أكثر من أسبوعين،
لكن
تكون شبه يومية، وهنالك اغتيالات تتم في مناطق مغلقة يعني لا تدخلها إلا أجهزة أمنية بعد الساعة 12 اللي هي ساعة منع التجول.
دكتور سلمان، إذا أردنا أن نؤطر الحديث في النقاط التي جاء على ذكرها أو جاءت على ذكرها وثائق ويكيليكس، الدكتورة حنان الفتلاوي قالت إن المالكي لديه أجهزة أمنية وعسكرية، وبالتالي قد لا يكون بحاجة إلى فرق خاصة به أولا، ثم تقول إنه في مقابل الاعتقالات التي ذكرتها التقارير هناك اعتقالات قام بها لأبناء مذهبه أيضا، وبالتالي هنا هي تضع علامة استفهام حول التركيز على نقاط معينة ويعني عدم التركيز على نقاط أخرى فيما يتعلق بالمالكي، ما رأيك؟
يعني أنا أتفق تماما أن السيد المالكي في سبيل ترسيخ السلطة والبقاء في السلطة حارب أقرب المقربين له، ولكن هذا لا يعفيه من الانتهاكات. أما مسألة طائفيته أنا لا أريد أن أثبتها بمحاربته للتيار الصدري أو الميليشيات مثل ما حارب الجماعات المسلحة الأخرى في غير مكان، هذه المسألة بالإمكان أن نثبتها بإحصاءات أخرى تتعلق بكثير من المفاصل. يعني اليوم على سبيل المثال الوجبة الأخيرة من كلية الشرطة اللي أكثر من 1000 واحد بيهم، أكو بس 2 يمكن من الموصل اللي بيها 3 ملايين نسمة، ومن الأنبار 4 أو المحافظة صلاح الدين 8، أقدر أثبتها بعشرات من التعيينات الأخيرة للمدراء العامين إذا أشوفهم، يعني المناطقية واضحة جدا بها. أنا لا أريد أن أختزل أو موضوع إنساني يتعلق بحقوق الإنسان وأحوله إلى مسألة طائفية أو أجعله في محل قد يثير الصراع الطائفي. أنا أقول بأن الإنسان محترم أينما كان مذهبه أو دينه أو قوميته. اليوم نحن هنالك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهنالك جرائم إبادة جماعية مثل ما حصل في الزرقاء وفي الفلوجة مؤخرا، في هذه الجرائم تستحق أن نقف ونسأل من هو المسؤول عنها وأن نحاكمه. على مكتب رئيس الوزراء الحقيقة أنا أثني على إذا تسمح لي أخي دقيقة. اليوم مكتب رئيس الوزراء قال ينبغي أن ندقق في المعلومات التي نشرها هذا الموقع، وأنا أثني عليه، ولكن ينبغي أن لا، اللي هو متهم دائرة رئيس الوزراء والأمريكان متهمين، ينبغي أن تكون جهة دولية محايدة أو جهة أخرى محايدة لكي تحقق مع هؤلاء المتهمين.
اتضحت الفكرة دكتور سلمان. على كل الحديث يطول، أشكرك جزيلا، وأشكر أيضا دكتور حنان الفتلاوي عضو ائتلاف دولة القانون.
الحديث قريبين من المعتقلات هذه المرة، ولكن عن موضوع
الحديث يطول حول التجاوزات والانتهاكات من الأمريكيين إلى مسؤولين وغير ذلك، كنا بالاعتقالات، الآن سننتقل إلى السجون العراقية، هذا عنوان كبير تحته أيضا تفاصيل مرعبة عن ممارسات مارسها عراقيون ضد بني وطنهم.
إذن تحت ذرائع تحرير العراق والعراقيين شن الأمريكيون غزوهم على بلاد الرافدين،
أسقطوا النظام البعثي وافتتحوا مرحلة قالوا إنها ستطوي عهود العزف والتعذيب وترسي مرحلة جديدة عناوينها العريضة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
هذا عن العناوين، أما عن الوثائق المسربة لوزارة الدفاع العراقية فتقول غير ذلك.
ماذا تقول؟
تكشف الوثائق تفاصيل مروعة عن انتهاكات جسيمة كانت مراكز الشرطة وقواعد الجيش مسرحا لها. القوات الأمريكية أبلغت قياداتها عن 1000 قضية في هذا السياق، هذه واحدة منها. معتقل تعصب عيناه ويضرب على قدميه بآلة حادة، استخدمت الكهرباء لصعقه في قدميه وأعضائه التناسلية وأجلس على قارورة. ادعى جلادوه أنه وقع من دراجة نارية، غير أن الأمريكيين أبلغوا عن الحادثة. تبين أن الرواية لا تتوافق وإصابات الرجل كثيرة هي الأمثلة. وهذا تقرير آخر يقول إن المعتقل طعن بمفك براغي وجلد بسلك على ذراعيه وساقه.